إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموضوع المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر أسباب الوضع، وذكر ما يتعلق بالقصاص، وهم بلاء عظيم على دين الإسلام في القديم والحديث. وهؤلاء القصاص قد وضعوا الأحاديث ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو منها براء. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وأكثر هؤلاء القصاص جهال، تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم، فأفسدوا كثيرا من عقول العامة. ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة، واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى، كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين رحمه الله. فإن غياثا دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين. فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فأمر له المهدي ببدرة، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حدث بهذا الحديث أمر له المهدي ببدرة، وهي 10,000 درهم. فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك. ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه، وفعل نحوا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، يعني غياثا، فإنه أيضا وضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال: أخرج عني، فضربه عن باب. وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير، فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا، أي بوضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال: قال للمهدي: ألا ترى إلى ما يقول لي هذا، يعني مقاتلة؟ قال: إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس. قلت: لا حاجة لي فيها. وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله، ورغبة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة، لحسن ظنهم وسلامة صدورهم فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك. ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت والحديث المكذوب وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. رسموا قواعد للنقد ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرة. وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال تعيش لها الجهابدة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة، وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا. قال الحافظ العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده فأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. ذكر الشيخ رحمه الله أربعة من المفسرين ذكروا ذلك الحديث الموضوع في فضائل سور القرآن سورة سورة، ذكروه في تفاسيره، قال كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. قال الحافظ العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذا حال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه، يعني كان لابد أن يبين أنه موضوع وأن يظهر درجته. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسرد من ذلك ما يتعلق بالسورة التي يتعرض لتفسيرها فخطأه أفحش. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من قول، هذه طرائق الوضع. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج، كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد مر ذكر ذلك تفصيلا. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالموضوع المكذوب المصنوع الذي ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أفردت بحول الله وقوته ذلك في كتاب برأسه، هو مبحث من المقدمة في رسالة التخصص المعروفة بضوابط الرواية عند المحدثين، ولله الحمد والمنة أشبعنا ذلك بحثا فيه، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثانية والعشرين وهو المقلوب، وترك الحديث المتروك فلم يذكره. والحديث المتروك هو الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب. الحديث المتروك هو الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب. الموضوع فيه كذاب، والمتروك في إسناده متهم بالكذب. مثاله: عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كلم الله البحر الشامي فقال: ألم أحسن خلقك وأكثرت فيك الماء؟ فقال البحر الشامي: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا لي يسبحونني ويهللونني؟ قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. ثم كلم الله البحر الهندي فقال: يا بحر، ألم أخلقك وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ فقال: بلى يا رب. قال: كيف تصنع إذا حملت فيك عبادا لي يسبحونني ويهللونني ويحمدونني؟ قال: أسبحك وأهللك معهم وأحملهم. فأثابه الله الحلية والصيد الطيب. فيه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص العمري قال أحمد: كان كذابا فمزقت حديثه. وقال النسائي: متروك. وقال الذهبي في الميزان: هذا أفضع حديث جاء به عبد الرحمن. فهذا مثال للحديث المتروك. ومن طريف ما يتعلق بذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في الميزان عن عبد الرحمن ابن مسهر: وكان على قضاء جبلة فكان قاضيها. وهو مضروب به المثل إلى يوم الناس هذا في الحمر، يقال أحمق من قاضي جبل. كان خفيف العقل، وقد حدث عن نفسه فقال: ولاني أبو يوسف القاضي قضاء جبل، فانحدر الرشيد إلى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي، يعني إذا جاء الرشيد فأنا أريد منهم أن يثنوا علي عنده، فوعدوني أن يفعلوا، فلما أقرب تفرقوا وأيست منه فلم يجيبوه، وتيقن أنهم لن يثنوا عليه. قال: فسرحت لحيتي وخرجت فوقفت، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، وهي المركب الذي جاء فيه الرشيد ومعه أبو يوسف. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فينا وفعل. وجعلت أثني على نفسي، فطأطأ أبو يوسف رأسه وضحك، فقال له هارون: مما ضحكت؟ فأخبره، فضحك الرشيد حتى فحص برجليه، ثم قال: هذا شيخ سخيف سفلة، فعزله. قال: فعزلني. فلما رجع جعلت أختلف إليه وأسأله قضاء ناحية فلم يفعل. أختلف إليه يعني أتردد عليه. أسأله قضاء ناحية يعني أن يوليني قضاء ناحية من النواحي حتى أصير قاضيها، فلم يفعل. فاستخدم أسلوبا من أساليب الضغط. قال: فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي، وهذا كله كذب، أن كنية الدجال أبو يوسف، فبلغه ذلك فقال: هذه بتلك، فحسبك، فصر إلي حتى أوليك ناحية، ففعل وأمسكت عنه. الحديث المتروك هو الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: النوع 22 المقلوب. والمقلوب هو ما وقع فيه إبدال نبض بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، وينقسم إلى مقلوب السند ومقلوب المتن. الحديث المقلوب هو ما وقع فيه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، ينقسم إلى مقلوب السند ومقلوب المتن. ما الأسباب التي تحمل على القلب؟ السبب الأول: قصد الإغراب، ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه، وهذا لا يجوز لأن فيه تغيير الحديث، وهذا من عمل الوضاعين. السبب الثاني من الأسباب الحاملة على القلب: قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه. وهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، ولكن بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس، فكأنه نوع من الاختبار، فهو جائز بهذا الاعتبار وإلا فلا، وبشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. من الأسباب الحاملة على القلب أيضا الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، وفاعله معذور في خطأه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. ينقسم الحديث المقلوب إلى قسمين: مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، مثاله: من عال جاريتين حتى تدرك دخلت الجنة أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، رواه الحاكم من طريق محمد ابن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر ابن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. ورواه مسلم من طريق محمد ابن عبد العزيز عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلب اسم الراوي في سند الإمام الحاكم فجعله عن أبي بكر ابن عبيد الله، والصحيح هو عبيد الله ابن أبي بكر، وهو ثقة كما في التقرير. فانقلب عليه اسم الراوي فجعل لابن أبا وجعل الأبا ابن. المقلوب عن أبي بكر ابن عبيد الله، الصحيح عن عبيد الله ابن أبي بكر. فهذا يقع، فهذا قلب في السند، وهذه صورة من صورتين يقع القلب في السند على إحداهما: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه واسم أبيه، عن أبي بكر ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن أبي بكر، الصحيح عبيد الله ابن أبي بكر، وأما أبو بكر ابن عبيد الله فهذا مقلوب، جعل مكان أبيه وجعل أبوه مكانه. الصورة الثانية: أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، مثاله ما أورده الإمام الذهبي في ميزانه في ترجمة حماد بن عمرو النصيبي من طريق عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. هذا الإسناد مقلوب، قلبه حماد بن عمرو النصيبي فجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة، وإنما هو معروف عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوع. رواه مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. الإسناد المقلوب حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والإسناد المعروف عبد العزيز عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهاتان صورتان يقع القلب في الإسناد على إحداهما. ثانيا مقلوب المتن، ما رواه مسلم قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى قوله: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، فجعل الإنفاق بالشمال، فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على بعض الرواة، وإنما هو بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. روى البخاري ومالك من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال فذكره حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما المقلوب فهو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الإنفاق بالشمال، هذا قل. وإنما الصواب هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالحديث المقلوب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا في مسلم. والحديث المعروف الذي رواه البخاري ومالك حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مقلوب المتن بقصد الامتحان ممن فعل ذلك يحيى ابن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد ابن حنبل. روى الخطيب في التاريخ من طريق أحمد ابن منصور الرمادي قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم، هو شيخهم، قال أريد أن أمتحن أبا نعيم، فنهاه أحمد فلم ينته، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان، وهو ما يقال له المصطبة، فجلس على دكان حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفل، فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم هذا ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 10 الثاني فقال هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ 10 الثالث فتغير وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد ابن حنبل فقال أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأومأ إليه يقول الرمادي فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل، يقول ليحيى بن معين، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل داره، فقال له أحمد ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت؟ فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفر. وقريب من هذا ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري، فقد قلبوا له 100 حديث، قلبوا متونها وأسانيدها وألقوها عليه 10 10 حتى تمام 100، فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. والقصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكرها الحافظ ابن حجر في هدي الساري، وهو مقدمة شرحه على البخاري المعروف بفتح الباري. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، أي يكون القلب في الإسناد كله أو في بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، لم يرد، هذا مجزوم أراجة، يعني لم يخدع
بشيء من ذلك ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. لم يعرف المصنف رحمه الله تعالى الحديث المقلوب، والمختار في تعريف الحديث المقلوب هو أن المقلوب حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره، فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله، أو بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، فيجعل هذا مكان هذا، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، وقد يقع ذلك عمدا، أي القلب، إما بقصد الإغراب ليروج حديثه أو لقصد الامتحان كما مر، وقد يقع القلب وهما، يقع خطأ، فأقسامه ثلاثة وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع في الإسناد والمتن جميعا. فإذا قد يقع عمدا، يقع القلب عمدا بقصد الإغراب ليروج حديثه وليقول الناس هذا حديث ليس عند أحد إنما هو عند فلان وحده، بقصد الإغراب، أو لقصد الامتحان كما فعل محدثه بغداد، وكما صنع يحيى ابن معين مع أبي نعيم بقصد الامتحان. وقد يقع وهما، يعني يقع على سبيل الخطأ، ولكنه إذا تكرر ذلك منه وفحش خطأه ردت روايته، فأقسامه ثلاثة وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع فيهما، أي في الإسناد والمتن جميعا. إذن هو تبديل شيء بآخر في السند أو المتن، وهذا كما ترى أخصر وأقرب إلى الحفظ، فهو إذن تبديل شيء بآخر في السند أو المتن، تبديل شيء بآخر في السند أو المتن. لم يعرف المصنف رحمه الله تعالى الحديث المقلوب، فهذا تعريف. قال الشيخ شاكر رحمه الله: الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. ولم يعرفه أيضا رحمه الله تعالى، وإنما استغنى عن ذلك ربما بما يدل عليه اللفظ العربي بدلالته الواضحة، فقال: إما أن يكون القلب في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعة: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. المشهور من حديث ابن عمر وعائشة أن بلالا يؤذن بالليل، فدلوا على ذلك على هذا النحو: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمشهور إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رد ابن حبان رحمه الله في صحيحه دعوى القلب، قال: ليس هاهنا مقلوب، وهذا لا يصلح مثالا. لماذا؟ قال: إن الترجيح أن ذلك كان مناوبة، فكانت المناوبة قائمة بين بلال وابن أم مكتوم، فأي قلب؟ وكل أخبر بما رأى وعلم وسمع. فقال ابن حبان: إن دعوى القلب لا تصح، والترجيح أن ذلك كان مناوبة. كذلك ما رواه مسلم في السبعة الذين يضلهم الله يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الرواية المقلوبة عند مسلم، والتي ليست بمقلوبة عند البخاري ومالك ومسلم أيضا. وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعة: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فهذا قلب في المتن. وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره، ليرغب فيه المحدثون، وهو القلب بقصد الإغراب من أجل أن يرغب فيه المحدثون، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث فإنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدارواردي كلهم عن سهيل، فقلبه بقصد الإغراب وكان كذابا. وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، يعني إذا لم يقع خطأ ولا وهم، إذا قصده فهذه سرقة للحديث، فيطلق على فاعله أنه يسرق الحديث. وقد يقع غلطا من الراوي الثقة لا قصدا كما يكون من الوضاعين، مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو الناظر، يعني جرير بن حازم، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فوقع في هذا الغلط ولم يأتي بذلك قصدا كما يكون من الوضاعي. وهذا من ضمن الأمور التي يقع القلب بسببها، قد يقع للإغراب كما يكون من الكذابين الوضاعين لكي يروج حديثهم، وقد يقع بقصد الامتحان، وذلك جائز بشرط أن يبين قبل انفضاض المجلس أنه إنما وقع القلب وأنه وقع على سبيل الاختبار والامتحان. وقد يقع القلب على سبيل الخطر، وهذا لا إثم فيه إلا أنه إذا كثر من الراوي فإنه يطرح، أي يطرح الراوي لكثرة الخطأ والوهم. الحديث الذي وقع فيه هذا القلب انقلب الإسناد فيه على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى. قد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. المقلوب هذا من ضمن الأمور التي تقع في الأحاديث سندا ومتنا، قد يقع قصدا والنية فيه الاختبار والامتحان. فهذا ما رواه الخطيب قال: فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، لأن القلب قد يقع في الإسناد كله فيؤخذ الإسناد ليركب على متن آخر، كما في هذه القصة في اختبار البخاري رحمه الله، وقد يقع في بعض الإسناد لا في كله، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قال قد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فأما في الإسناد كله فكما وقع في قصة اختبار البخاري رحمه الله، وأما في بعضه فكعب بن مرة بدل مرة بن كعب، فهذا في بعض الإسناد. أخذوا 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري. أخذوا الوعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان ومن غيرهم من البغداديين ومن سواه، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشر فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرف، فسأله عن آخر فقال لا أعرف، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرف. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فالذين لا يعلمون يقولون هذا رجل عاجز لا يعرف شيء، وأما الفهماء من أهل العلم فيقولون فهم الرجل. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشر حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشر، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. ذكر الخطيب القصة وكذلك ذكرها الحافظ في هدي السالك وعلق عليه، قال ليس بمستغرب أن يعرف البخاري رحمه الله أن ذلك مما قلب وغير، فهو إمام حافظ، ولكن الذي يتوقف عنده الإنسان في حالة من حالات العجب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنه حفظ الخطأ، وحفظ الخطأ على التوالي كما أتى به صاحبه، ثم رد الأحاديث إسنادا إلى متن على الصواب حديثا حديثا إلى تمام 100. فهذا هو الذي يتعجب منه، لأنه يمتحن بمئة حديث قد قلبت أسانيدها على متونها فيقول لا أعرفه، فهو إمام حافظ، ولكن العجب أن يحفظ الخطأ على نفس التوالي الذي أتى به الخطأ من كل راو بعينه، فيقول أما أنت فحديثك كذا سندا ومتنا إلى تمام 10، ثم الثاني والثالث والرابع إلى تمام 100. قال فهذا هو الذي يوجب أن يقر له فيه بالفضل والإذعان بالسبق رحمة الله عليه، وليس عجيبا. فالبخاري رحمه الله كأنما خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن، كان قد عمي وهو صغير، وكانت أمه امرأة صالحة رحمة الله عليها، وقد مات أبوه وهو صغير، فلما أن أصابه ما أصابه في عينيه كانت كثيرة التضرع والبكاء والصلاة، فرأت ليلة رؤيا، فرأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد جاء فبشرها بأن الله سيرد بصره إليه، وأنه سينافح ويدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله إليه بصره رحمة الله عليه، أطعمته من حلال صرف، وكان أبوه قد ترك تركة ليس فيها درهم فيه شبه. كانت تركة أبيه، وكان رجلا صالحا، وكان أيضا من المشتغلين بالحديث، غير أنه مات شابا رحمه الله. والبخاري رحمه الله كان غاية في الورع وفي تحري الحلال والبعد عن الشبهات، وأمره وشأنه معروف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا العمل الذي فيه هذا القلب محرم، محرم أن يقصده العالم به إلا أن يريد به الاختبار، فشرطه الجواز كما قال الحافظ ابن حجر، وشرط الجواز فيه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. بعض طلاب الحديث في هذا العصر صاروا يشككون في قصة اختبار البخاري رحمه الله، والحق ما قاله السخاوي قبل، قال: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي في تلك القصة، قصة امتحان البخاري، فإنهم عدد ينجبرون بكثرتهم فلا تبقى لهم جهالة، عدد كثير ينجبر به جهالتهم، كما قال السخاوي في فتح المغيث. فكأنه تكلم بذلك من تكلم به قديما، وقد لهج به من لهج به حديثا من طلاب الحديث، وتوقفوا عند حدود الجهالة في شيوخ ابن عدي، أي في قصة امتحان البخاري. والسخاوي قد رد قديما بقوله: لا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. نحو من ذلك قد أتى فيما ذكر السخاوي أيضا في فتح المغيث عن العماد بن كثير في قصة في مثل هذا الشأن. قال العماد بن كثير: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى الحافظ المزي رحمه الله، فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا، أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ يعني الحافظ المزي متكئا فجلس، فلما أتى على الثاني تبسم المزي وقال: ما هو أنا ذاك البخاري؟ يعني أنت تختبرني كما اختبر البخاري، ما هو أنا ذاك البخاري؟ قال ابن كثير: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده، رحمة الله عليهم جميعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد نبه الشيخ أبو عمرو هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. ما ذكره رحمه الله في المقلوب هو ما مر ولم يزد عليه، وقد علق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى وضرب بعض الأمثلة فيما يتعلق بالقلب في الإسناد وبالقلب في المتن. ثم شرع الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر ما ذكره الحافظ ابن الصلاح فيما يتعلق بالحكم على الحديث بالضعف، وكذلك ما يتعلق بحكم العمل بالضعيف، لأنه بعد ذلك سيصير إلى ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل. قد ترك أمورا وترك أنواعا، ولكنه سيشرع بعد ذلك في النوع 23، هو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، ثم يشرع في بيان الجرح والتعديل. فكل ما يتعلق بما يقال له المصطلح على ما هو معروف مقرر عند أهل هذا الفن، ما يتعلق به ذكره، ثم يشرع بعد ذلك في بيان قواعد الجرح والتعديل. ذكر آخر ما ذكر من ذلك الحديث المقلوب، وقد قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره قد يرغبا فيه للإغراب إذا ما استغربا ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغدادا فردها وجود الإسناد وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج أعني ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. لما فرغ رحمه الله تعالى من الحديث المقلوب قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هنا، وأبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قال الشيخ شاكر رحمه الله: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وهذا صواب، أن الحديث قد يكون عند البخاري وقد يكون عند مسلم وقد يكون عندهما وقد يكون عند غيرهما بإسناد ضعيف، يكون بإسناد ضعيف عند غيرهما، فيقع طالب العلم على ذلك الإسناد الضعيف فيضعف المتن تبعا والحديث في الصحيحين أو في أحده، وقد يكون صحيحا بكثرة طرقه أو على أقل تقدير يكون حسنا بكثرة طرقه، فلا بد من الاستيعاب والاستيفاء والبحث قبل إطلاق الحكم. كذا قال: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث للبحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، قال: فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا، وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما مر، لأنه عندما تكلم عن الصحيح قال إنه في الأعصار المتأخرة، يعني في عصره وما يليه، يتوقف الناس عند حدود تصحيح وتضعيف الأئمة المتقدمين، وقد مر أن ذلك ليس بصواب. ولكن يقول الشيخ شاكر رحمه الله معلقا: وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد، لأنه قلد في ذلك وقال بمنع الاجتهاد في الحكم على الأحاديث بعد أن تكلم الأئمة المتقدمون. قال الحافظ في النكت: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ يعني يجد في كلام إمام من المتقدمين هذا الكلام: تفرد بهذا الحديث فلان، ثم يجد هذا المتأخر أن فلانا المذكور الذي تفرد بالحديث تفرد به، فدوران الحديث عليه ولم يأتي إلا من جهته وتفرد به وهو قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنع المتأخر من الحكم بالضعف على الحديث حينئذ؟ هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: والظاهر أن ابن الصلاح مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه، وهذا ما أشار إليه الشيخ شاكر، أو هذا فحوى كلامه، وهذا كلام الحافظ رحمه الله بنصه. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر ما ذكره الشيخ ابن الصلاح رحمه الله أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قال ابن كثير رحمه الله: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، وهذا صواب لا يدفع، يعني إذا أورد المناظر على مناظره حديثا فضعفه مناظره، هذا يكفي حتى يثبت الحديث الذي أتى به المناظر المجادل حتى يثبت بطريق أخرى، لا أن نتتبع ونقول وقد أتى بحديث ضعيف عند المناظرة والمجادلة، يأتي بالحديث الضعيف فإذا ضعفه مناظره يقول: لا، ليس لك أن تضعفه حتى نبحث، فلما نتناظر إذن؟ فإذا يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، فإذا أتى بحديث فضعف انقطع وذهبت حجته، إذ الأصل عدم ما سواه حتى يثبت بطريق أخرى. قال يعني ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، حكم رواية الحديث الضعيف، وهذا باب جديد مما يترتب عليه كثير من العمل، بني عليه كثير من الأعمال والأحكام. قال ابن الصلاح: ويجوز روايته ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ابن الملقن في المقنع وفيه وقفة: فإن الضعيف لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به، وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث ضعيف فإذا كان ضعيفا فإنه لا يعمل به مطلقا، فنقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، وكذلك نقل عن كثير من الأئمة، فمن أهل العلم من لا يعمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيره، وهذا مذهب ابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر وابن العربي، هو مذهب ابن حزم، وهو ظاهر قول ابن حبان، وهو أيضا ما صار إليه الألباني وأحمد شاكر وابن عثيمين وغيرهم، فكلهم على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. إذن لا يسلم قول ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف؟ قال: فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، وسيأتي تفسير ذلك وتأويله، وأن ذلك ليس على ظاهره، لأن الأحاديث في ذلك الوقت في زمان أحمد وابن مهدي كانت على قسمين، أما الحديث الصحيح فمعروف، وأما الحديث الضعيف فهو الحسن عند من تأخر عنه، فإذا قالوا نأخذ بالحديث الضعيف فإنما يعنون بذلك أنهم يأخذون بالحديث الحسن، لأن الأحاديث كانت على قسمين على هذا النوع، سأتي ذكر ذلك في كلام الشيخ شاكر نفسه رحمة الله عليه. فقول ابن الصلاح: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وعبد الرحمن رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هذا الكلام سيأتي شرحه إن شاء الله، فليس على ما يفهم بادي الرأي. قال يعني ابن الصلاح: وإذا عزوته يعني الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يعني عندما تروي الحديث الضعيف لا تذكر صيغة من صيغ الجزم، وإنما تذكر صيغة من صيغ التمريض، فتقول يروى ويذكر وما أشبه. وأما أن تأتي بصيغة الجزم فيه فهذا ليس بصواب أبدا، لأنك تجزم بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضعف، فمن أين الجزم؟ قال: فإذا رويت إذا عزوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا. من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم إذا كان صحيحا، يعني إذا كنت تروي حديثا وأنت تعلم أنه قد أخرجه البخاري فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، وهذا تجده كثيرا في كلام من لا علاقة له بعلم الحديث، فتجده يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان أنه قال، وقد يأتي بالحديث المتواتر ويقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صيغة تمريض إنما يصدر بها الحديث الذي يشك في صحته أو ما هو مقطوع بضعفه. فيقبح جدا أن يذكر الحديث الصحيح بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح هو أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره يعني ما كان ضعيفا أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقله ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنه. هذا فاش في الناس ممن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه، من غير بيان ضعفه بشروط: أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له وما يستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. وهذا معنى ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد، وحينئذ يخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية. ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به. رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. فهذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر عند رواية الضعيف. قال الشيخ شاكر في بيان ما هو عليه، قال: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالروايات الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. لو قال رحمه الله بل لا حجة لأحد إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن لكان أجود من قوله إلا بما صح ثم يقول من حديث صحيح أو حسن، فالحسن ليس بصحيح. فلو قال إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، ثم ذكر تفسير ما ذكره ابن الصلاح فيما يتعلق برواية ابن مهدي وأحمد للأحاديث الضعيفة وكذلك الأخذ بها. قال وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله ابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به قال فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط. وهذا هو ما يصار إليه في شرح وتوجيه ما ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في قوله وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. فهل ذلك على ظاهره؟ ليس على ظاهره، ولكن لا بد من معرفة الاصطلاح على حسب ما كان عليه في وقت إطلاقه، هذا مهم. فعندما يقال الضعيف في عهد أحمد في عهد عبد الرحمن ابن مهدي، ومعلوم أن الحسن ذكره علي بن المديني وكذلك ذكره البخاري رحمه الله تعالى، والذي شهره هو الترمذي رحمه الله وهو تلميذ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، هو الذي شهر الحسن رحمه الله، ولكن ليس هو بأول من وضع الاصطلاح، وإنما هو الذي شهر ذلك الاصطلاح. كان موجودا نعم، ولكن لم يكن على النحو المستفيض الذي عرف بعد من ذلك التقسيم، وأهل ذلك الشأن قد قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، لم يكن كذلك، وإنما كان التقسيم في العام الأغلب إلى صحيح وضعيف، وكان الضعيف عندهم كأنه الحسن عند المتأخرين. فإذا ما ترخصوا في الأخذ بالحديث الحسن ودرجته أقل من درجة الحديث الصحيح، فإذا قالوا رحمهم الله تعالى نأخذ بالحديث الضعيف، قال ذلك ابن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك عبد الله ابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، يعني لم نأخذ إلا بما صح، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون كما رجح الشيخ شاكر وغيره أيضا من أهل العلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، وهذا حق على حسب التتبع التاريخي للحديث الحسن، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.